صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة وربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولوس أبو زيد ومريم العلية والمخرج توني خوري. عناوين النشرة: صباح الجنوب ساخن، قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة وغارات بالطيران الحربي تشعل حرائق وحزب الله يرد. لبنان واجه الاتحاد الأوروبي بموقف موحد وحراك شعبي يؤكد عدم قدرته على احتمال النزوح السوري، وبوريل لا للعودة الآن. لودريان في بيروت مساء، جولة جديدة من اللقاءات، وبر يرفض أي حوار خارج لبنان. قصف رفح ومستشفياتها يرفع عدد الشهداء ويحاصر الطواقم الطبية، واستهداف لخيم النازحين صباحا. جولة مفاوضات اليوم سبقها اشتباك مصري إسرائيلي على الحدود، ولبيد لنتنياهو أنت غير مؤهل. أهلا بكم. استفاقت قرى الجنوب اليوم على قصف إسرائيلي عنيف بالمدفعية الثقيلة وغارات بالطيران الحربي هزت عددا من المناطق والبلدات. تولى حزب الله الرد عليها مستهدفا مواقع عسكرية إسرائيلية. التصعيد هذا الصباح يسبق جولة المفاوضات الجديدة بين تل أبيب وحماس وأي توصل إلى اتفاق هدنة في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين الطرفين وانسحابه على الوضع في الجنوب، كما يسبق وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الباحث عن حل للفراغ الرئاسي غير متاح حتى اللحظة بفعل عدم تبدل المواقف الداخلية وعدم ممارسة الضغوط الخارجية الكافية لإحداث خرق ينقذ ما يمكن إنقاذه من لبنان الكيان والدولة المهددين بفعل الانهيار المالي وعبء النزوح السوري. وعلى الرغم من الإعلان بشكل موحد أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء النازحين وأنه لن يلعب دور الشرطي خدمة لدول الاتحاد الأوروبي، جاء الرد على لسان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل ليرفض ترحيل النازحين بحجة أن شروط العودة غير متوفرة حتى الساعة، معلنا عن تأمين أكثر من ملياري دولار لمساعدة النازحين والدول المضيفة. أما في غزة فيتواصل العدوان الإسرائيلي على المناطق كافة مستهدفا المستشفيات بعد خيام النازحين، فيما تستأنف المفاوضات اليوم بين تل أبيب وحماس وتبقى البداية من الجنوب اللبناني.
لم تهدأ جبهة الجنوب طوال الليلة الماضية، وقد استفاقت القرى الحدودية على قصف إسرائيلي عنيف بالمدفعية الثقيلة وعلى غارات بالطيران الحربي طال العديد من المناطق. التفاصيل مع حسين معنا.
لم يهدأ ليل الجنوب اللبناني كما لم يغب الطيران الحربي والمسير عن أجواء القرى والبلدات الجنوبية التي لا تزال تتعرض حتى هذا الصباح لقصف مدفعي من العيار الثقيل والذي يطاول أطراف راميا وبيتليف وجبل بلاط، في وقت سجل إطلاق صلية صاروخية باتجاه مواقع الاحتلال. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد واصل عدوانه إلى ما بعد الساعة الثانية فجرا، فاستهدف بلدة الخيام بغارتين، كما شن غارة على الحي الغربي لبلدة ميس الجبل ما أدى إلى اندلاع الحرائق، واستمرت فرق الإطفاء بالعمل على إخمادها حتى ساعات الفجر. كذلك شن الطيران الحربي غارة عنيفة على حي أبو لبن في بلدة عيت الشعب، وسجل عصر ومساء أمس سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات الطيري وبنت جبيل وعيطرون، حيث استشهد الفلسطيني محمد محمود سليمان من حركة الجهاد الإسلامي. كما استهدفت أمس مسيرة إسرائيلية سيارة ودراجة نارية صاروخين عند مدخل مستشفى جلاء صلاح غندور في بنت جبيل، وأسفر العدوان عن استشهاد المواطن علي محمود ويزاني من بلدة شكرة وإصابة حوالي 10 أشخاص بجروح مختلفة، وأفيد عن استشهاد الجريح علي عباس. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي ليلا على مناطق اللبونة والناقورة وعلم الشعب، بعد أن كانت مدفعية العدو استهدفت العديد من القرى في كل قطاعات الجبهة الجنوبية بالقذائف الحارقة والفسفورية التي أشعلت النيران في رب 30 والطيب وعديسي. في المقابل كثفت المقاومة الإسلامية من عملياتها العسكرية ضد مواقع الاحتلال، وشنت هجوما جويا ليليا بمسيرات انقضاضية على المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية 411 شرق نهاريا، واستهدفت أماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة. كما شنت هجوما ناريا مركزا على موقع المالكي بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية، واستهدفت حاميته وتجهيزاته وتموضعات جنوده، وألقت المسيرات الهجومية بقذائفها على أهداف داخل الموقع وأصابتها بدقة. كذلك استهدفت مستعمرات قريات شمونة وميرون وسفسوفة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق، وأعلنت أيضا عن هجوم جوي سيارات انقضاضية على قاعدة بيت هلل مقر كتيبة السهل التابعة للواء 769 وتموضعات منصات القبة الحديدية مستهدفة أطقمها وضباطها وجنودها في أماكن تواجدهم. كذلك أعلنت المقاومة عن استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة مارغريوت ومجموعة عسكرية عند أحد المباني في مستعمرة المطلي، بالإضافة إلى استهداف دبابة مرجافة بين موقعي زبدين وقفوة وتجهيزات تجسسية في موقع مسكف عام وموقعي السماكة وزبدين بالأسلحة الصاروخية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
الجيش الإسرائيلي أعلن منذ قليل أنه شن غارات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان شملت مستودع أسلحة ومباني عسكرية. حزب الله أعلن من جهته أن مقاتليه شنوا هجوما ناريا ومركزا ومن مسافة قصيرة بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة استهدف موقع رامي وحقق فيه إصابات مباشرة. ردود حزب الله على غارات الأمس وصفها الإعلام الإسرائيلي برشقة مجنونة أدت إلى أضرار جسيمة وسقوط قتيل وعدد من الجرحى في المستوطنات التي اشتعلت فيها الحرائق وانقطعت عن بعضها الكهرباء.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن صواريخ حزب الله الموجهة وطائراته من دون طيار كانت فعالة في اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية، ونقلت عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أملهم بالاتفاق مع الحزب للابتعاد عن حدود إسرائيل مع توقف القتال في قطاع غزة. إلى ذلك ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أجرى في الأسابيع الأخيرة تدريبات تحاكي حربا على الأراضي اللبنانية، وأضافت أن التدريبات تشمل سيناريوهات القتال وتحريكا سريعا للقوات وعمل مقار للقيادة.
ما يجري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية من مواجهات عسكرية دفع برئيس مستوطنة مارغليوت إيتان دافيدي إلى الإعلان أن المستوطنة قررت قطع العلاقة بحكومة بنيامين نتنياهو وإخراج كل الجنود منها. وأضاف دافيدي أن غرفة العمليات العسكرية في المستوطنة ستغلق ولا يمكن لأحد بمن فيهم جنود الجيش وضباطه دخولها.
في المواقف استبعد الرئيس نبيه بري احتمال أن يشن الإسرائيليون حربا واسعة أو اجتياحا بريا للبنان، معتبرا أن الجيش الإسرائيلي أنهك وغير قادر على الانتهاء من حرب غزة، لذلك لن يكون جاهزا أو قادرا على شن حرب في لبنان. والإسرائيليون يعلمون أنهم في حال أرادوا تكرار تجارب الماضي فسيتلقون هزيمة كبرى، وعندما يفكرون في الدخول إلى لبنان فإن حزب الله وحركة أمل سيعملان على التصدي لهم عسكريا.
وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت منذ قليل أن 930 منزلاً ومبنىً تعرضت للضرر في 86 بلدة شمال إسرائيل منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله. الخبير العسكري العميد ركن المتقاعد جورج نادر استبعد اندلاع حرب إسرائيلية شاملة ضد لبنان كالحرب على قطاع غزة، لكنه توقع توسع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية والردود من جانب حزب الله. نادر تحدث إلى إذاعتنا.
الحرب الشاملة يعني مثل ما عم بيصير بغزة، إعلان الحرب واجتياح. أنا بدي أشوف هون مصلحة كل من الفريقين، حزب الله ما عنده هالاتجاه وما عنده المية وما عنده المصلحة. هل إسرائيل عنده المصلحة ولا لا؟ إسرائيل تعثرت بغزة، لحد هلا ما حقق شيء من أهدافها بغزة، وفي مقابلها تعنت إسرائيلي باجتياح غزة لأنه في مصيره لنتنياهو بالدق، مصيره السياسي. صحيح عم تزيد الوتيرة وعم تزيد منسوب العنف ومنسوب ردات الفعل، كل يوم في اغتيالات قاضي وإقليم من حزب الله كانوا حتى على الموتو ولا بسيارة ولا بشو ما كانوا يكونوا وبالوقت هيتوا حزب الله عم يرد بس ردت حزب الله بعد دون المستوى اللي لازم يكون فيه عم بحكي عسكريا هون مش بسياسي لازم يكون فيه بالنسبة للفعل الإسرائيلي.
عندما يتوعد حزب الله بمفاجآت إن انحرف نتنياهو نحو حرب شاملة هل لديه هذه الإمكانات لمفاجأة إسرائيل؟
بشو بده يفاجأ يعني شفنا ممكن يكون عنده أسلحة بتفاجئ بس إنه بالشكل إنه الإسرائيلي ما نحسب له حساب لا الإسرائيلي حسب حساب بكل شيء وبيعرف كل اللي عنده يسار حزب الله وإمكانيات حزب الله اللي امبارح نحن عنا معنا عاد صاروا 356 شهيد مقاتل وبحدود 50 أو 60 مدني هذا بتدل إنه نسبة الشهداء عند حزب الله الخسارة العسكرية هائلة نسبة للمدنيين لأنه بكل الحروب بكل المدنيين أكثر من العسكريين بدل إنه إسرائيل تحسن انتقاء الأهداف وتستطيع انتقاء الأهداف بأي وقت كان لحديت اليوم ما في اجتياح بري إنما في تصعيد بالعمليات القتال الجوي يعني بالمسيرات وبالطيران وضرب أهداف بالعمق وقد يتطور أمر إلى أهداف أكبر وأكثر دسامة وأكثر خطورة عند حزب الله يعني حديث هلأ ضاحي بين أقرب عليها.
من بروكسل أشار وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب إلى أن رغبة لبنان الصادقة بالتعاون مع مفوضيات الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإيجاد حلول مستدامة لم تقابل للأسف من جانبها سوى بسياسة المماطلة وشراء الوقت حيث إنها لم تلتزم تعهداتها وقامت بتسليم الأمن العام اللبناني داتا نازحين منقوصة وغير قابلة للاستثمار. وفي خلال مشاركته في المؤتمر الثامن حول النزوح السوري وبتوصية صادرة عن مجلس النواب اللبناني دعا أبو حبيب لوضع أسس لمقاربة مختلفة جذريا ومستدامة لإعادة النازحين.
لقد حان الوقت للعمل معا جميعا في حل مسألة النزوح من خلال مراجعة سياسة الدول المانعة. لذلك النزوح والشغور الرئاسي وعدم الاستقرار في الجنوب وغياب الإصلاحات الاقتصادية كل واحدة منها تغذي الأخرى وتهدد بانفجار كبير يهدد أمننا واستقرارنا الاجتماعي. فداخليا وصلنا إلى نقطة لا عودة بسبب تزايد الحوادث والاضطرابات ومعظم أدواتها من النازحين السوريين.
الاتحاد الأوروبي تعهد بأكثر من ملياري دولار لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، وردا على الموقف اللبناني أعلن مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل رفض الاتحاد أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيئة، وأضاف لابد من أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي.
وكان الانتشار اللبناني قد تظاهر بمشاركة عضوي الجمهورية القوية النائبين بيير بوعاصي وليس أصطفان ونائب رئيس التيار الوطني الحر ناجي حايك أمام قصر العدل في بروكسل قبيل انعقاد مؤتمر النازحين السوريين للمطالبة بعدم إبقاء السوريين في لبنان. حمل المتظاهرون لافتات نددت بتداعيات هذا الوجود غير الشرعي في لبنان على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي فضلا عن سيادة البلد وهويته.
وتوجه النائب بيير بوعاصي إلى الوفد اللبناني الرسمي وقال ابقوا أوفياء للإجماع الوطني اللبناني بضرورة عودة السوريين غير الشرعيين إلى بلادهم، ودعا المانحين إلى ضرورة وقف الدعم كليا للنازحين السوريين في لبنان. أما نائب رئيس التيار الوطني الحر الدكتور ناجي حايك فنوه بالتضامن الحزبي من أجل قضية مقدسة مؤكدا رفض استبدال الشعب اللبناني بالشعب السوري.
وكان ملف النزوح حضر في جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان الذي دعا عقب الاجتماع إلى طرح سلة تشريعات على طاولة جلسة تشريعية في أقرب فرصة لمعالجة الوجود السوري غير الشرعي.
هذا ويتابع مجلس الوزراء اليوم في جلسة تعقد عند 10:30 صباحا في السرايا الحكومية ملف النازحين السوريين، كما يبحث بجدول أعمال من 35 بندا. كيف سيواجه لبنان موقف الاتحاد الأوروبي؟ نسأل الوزير ناصر ياسين. معالي الوزير صباح الخير.
صباح النور.
كان الاتحاد الأوروبي واضحا أمس برفض ترحيل السوريين لأن شروط العودة الآمنة بحسب رأيه غير متوفرة راهنا، كيف سيواجه لبنان هذا الموقف؟
لبنان الآن عنده موقف موحد تقريبا كل القوى السياسية ومكونات الموجودة في الحكومة وفي المعارضة في مجلس النواب اتفقت على موقف واضح، وهذا ما تعبر عنه الحكومة من ناحية عدم قدرة لبنان على الاستمرار في استضافة هذه الأعداد الكبيرة جدا جدا من اللاجئين السوريين. أنا أرجو لأنه لبنان يتحمل هذه المسؤولية المشتركة، صارت مسؤولية كأنها خالصة على لبنان، ولا يوجد أي تكاتف وتضامن من دول أخرى لحل هذه القضية، لأن قضايا اللجوء وحالات اللجوء هي مسؤولية دولية، ليست مسؤولية دولة واحدة، لأن هؤلاء الناس بيهربوا من اضطهاد أو حروب أو غيره، وتصبح مسؤولية مشتركة. وما يقوم به الآن الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول الكبرى، يعني هي الدول المانحة، ما عم بيساعد في اتجاه حل، وكأنه لبنان يجب أن يتحمل كل هذه الأعباء.
معالي الوزير،
واضح يجب أن نذهب نحو دعم عملية النهوض المبكر في المناطق الآمنة في سوريا، وهذا هو الحل، سيأخذ وقت ولكن هذا هو الحل الوحيد.
معالي الوزير، هل سيفتح لبنان حدوده البحرية أمام النازحين للمغادرة؟ هل سيتواصل بشكل مباشر مع النظام السوري لبحث إمكانية العودة من دون التوقيفات التي يتذرع بها عدد كبير من النازحين؟
موضوع فتح البحر هو موضوع شعبوي، يعني ولن يؤدي إلى إعادة مئات ألاف، نحن أكثر من مليونين، يعني أدابة تفتح البحر هذا، يعني البحر شو بده يستوعب؟ هذه كلها حركات شعبوية ولن تؤدي إلى النتيجة. النتيجة هو التعاون مع المنظمات الدولية ومع المجتمع الدولي والتنسيق مع الجانب السوري لعودة الناس على المناطق الآمنة، ليصير في عملية إعادة إعمار أو على الأقل النهوض المبكر في هذه المناطق لتجذب الناس ويرجعوا على أراضيهم. هذا هو الحل الأمثل وهو الحل الوحيد. التنسيق مع الجانب السوري يتم عبر المديرية العام للأمن العام والدبلوماسية اللبنانية اللي تتعاطى مع الجانب السوري لتحريز هذه العودة، ولكن هذه العودة عندها شروط، وأهم شروطها يكون في إعادة نهوض لهذه المناطق اللي هي مدمرة أو مخفية اقتصاد يقدر يجذب الناس ترجع إلى أراضيها.
معالي الوزير، لنكن صريحين، المجتمع الدولي منشغل الآن بغزة وبالحرب في أوكرانيا.
وأوكرانيا نعم
هو لا يعطي أي أهمية للوضع في سوريا ولا يعمل عليه.
منشان هيك يجب على لبنان أن يحفز العمل الدبلوماسي ويزيد من حركتنا الدبلوماسية مع الأوروبيين، مع المجتمع الدولي، مع وكذلك مع الدول العربية الشقيقة. يعني كمان لازم لبنان يعرض هذه القضايا على جميع الدول العربية والعالم العربي، لأنه نحن بحاجة لإعادة تسخين هذه العودة بشكل يعني كبير، لأنه الضغط الديموغرافي الهائل الحالي في لبنان ما في حدا يتحمل، ولا في بلد في العالم ولا اقتصاد في العالم ولا بيئة في العالم تقدر تتحمل هذه الأعداد التي تتضاعف مع يعني الزخم الديموغرافي الموجود عند السوريين.
مع الوزير، سؤال أخير باختصار شديد لو سمحت، هل يحظى النازحون الجنوبيون بما يكفي من المساعدات تؤمن صمودهم ريثما يعودون إلى ما تبقى من ردم منازلهم؟
يعني وضعنا آلية تؤمن بالحد الأدنى دعم لأهلنا النازحين بالجنوب، ولكن أكيد هذا الشيء لا يكفي، لأنه الناس تدمر بيوتهم أو أرزاقهم. والآن نعمل مع المنظمات المتحدة ومع الإدارات كافة لأيضا وضع مساعدات إضافية عبر الآليات الموجودة مثل وزارة الشؤون، وزارة الصحة والإدارات الأخرى، ولكن أكيد الحمل الأساسي هو أنه وقف هذه الاعتداءات حتى يعود إلى الناس إلى أراضيهم وأرزاقهم وبلداتهم.
معالي الوزير ناصر ياسين، شكرا جزيلا لك. في لبنان، مساء اليوم المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان يلتقي في خلال زيارة تستمر ليومين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ورؤساء الكتل النيابية كافة، تمهيدا لإعداد خلاصة يرفعها إلى الإليزي قبيل القمة الفرنسية الأمريكية المقبلة التي سيحضر فيها ملف الشرق الأوسط على المستويين السياسي والأمني. ويختصر مسؤولون كبار زيارة لودريان بالقول للجمهورية إنها مفاجئة ولا نملك أدنى فكرة عن أسبابها ودوافعها في هذا التوقيت بالذات.
ومع الحديث عن إمكان الدعوة إلى حوار لبناني يعقد في باريس، يبدو الرئيس نبيه بري غير متحمس لهذا الأمر ويفضل انعقاد أي حوار هنا في بيروت، وقال للجمهورية: لقد سبق وذهبنا مرة إلى سان كلو ولم نصل إلى أي نتيجة، فيما لنا تجربة حوارية لبنانية منتجة في الدوحة قبل انتخابات رئاسة الجمهورية في العام 2008. وأكد بري ردا على سؤال أنه لا يفهم حتى الآن موجبات رفض الحوار الذي دعا إليه، والبعض يتصرف حيال هذا الأمر كأنه جريمة، فيما هو السبيل الوحيد الذي من دونه لن نتمكن من إنهاء الأزمة الرئاسية وانتخاب رئيس. قلنا هذا مرارا ونكرر، إن الحوار هو مفتاح الرئاسة، وهذا الحوار سيحصل في نهاية المطاف، ولو أنهم وافقوا على المبادرات والدعوات إلى الحوار منذ البداية لكنا انتخبنا رئيسا للجمهورية قبل سنة من الآن على الأقل، ولو وفرنا على بلدنا كل هذه التعقيدات وكل هذا التعطيل والشلل. وردا على سؤال عمن سيرأس الحوار إن تم التوافق عليه في بيروت، قال بري: أنا بالتأكيد. وعن الطروحات التي تحدثت عن رئاسة الحوار وإدارته من قبل شخصية أخرى، جزم رئيس المجلس بأن هذا الأمر ليس واردا على الإطلاق. بري عرض أمس التطورات جنوبا مع السفيرة الأمريكية ليزا جونسون قبل سفرها إلى واشنطن للمشاركة في مؤتمر الدبلوماسيين الأمريكيين.
بالعودة إلى الجنوب، أشارت وسائل الإعلام إسرائيلية إلى انطلاق صفارات الإنذار في كفر جلعادي في شمال إسرائيل.
ونواصل الأخبار عبر صوت كل لبنان. تقصف المدفعية الإسرائيلية بعنف شرق مخيم المغازي ودير البلح وشرق مخيم البريج وشمال مخيم من صيرات ومنطقتي المغراقة والزهراء وسط قطاع غزة. أفيد باستشهاد شخصين وإصابة آخرين من جراء غارات إسرائيلية على منزل بمخيم البريج. وجنوبا، يتواصل العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح، أفيد بنقل جثمان شهيد إلى مستشفى الهلال الإماراتي وبمواجهة سيارات الإسعاف صعوبات في الوصول إلى منازل تعرضت لقصف إسرائيلي في المنطقة الغربية لرفح. وعند محيط دوار زعروب غربي مدينة رفح، سجلت إصابات في اشتباكات إثر محاولة آليات إسرائيلية التوغل في المنطقة، وطال القصف الإسرائيلي الطابق العلوي في المستشفى الإندونيسي في حي تل السلطان غربية مدينة رفح مع محاصرة الطواقم الطبية والمرضى بفعل القصف المكثف.
هذا في حين أعلن مدير مستشفى الكويت برفح خروج المستشفى عن الخدمة بسبب الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية ومحيط المجمع. وفي الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية حيي كفر سابا والقرعان في مدينة قلقيلية واعتقلت شابا فلسطينيا. سرايا القدس قالت إنها نفذت عملية إطلاق نار على جنود الجيش الإسرائيلي في البرج العسكري ببوابة تسنعوز غرب طول كرم بالضفة الغربية وحققت إصابات مؤكدة. وفي تطور نوعي وخطير، حادثة غير عادية بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في منطقة معبر رفح أسفرت عن مقتل جندي مصري وإصابة آخر. صحيفة يدعوت أحرنوت أشارت إلى ألا إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وصباح اليوم استشهد 3 فلسطينيين بغارة إسرائيلية على خيمة للنازحين شمال غربي رفح. الأمم المتحدة طلبت من إسرائيل تحقيقا كاملا وشفافا في الضربة على مخيم النازحين في رفح. وعن النتائج الأولية لتحقيقات غارة رفح، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن سقوط عشرات المدنيين في رفح ناجم عن حريق اشتعل بعد غارة جوية استهدفت قيادات لحركة حماس.
وعلى الرغم من ذلك، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه لن يستسلم وسيواجه الضغوط في الداخل والخارج، وليس مستعدا لإنهاء الحرب قبل تحقيق كل أهدافها وإحراز النصر. وأوضح نتنياهو أنه وقع خطأ كارثي في رفح وقواته تجري تحقيقا فيه. أما في موضوع المختطفين، فأشار إلى أن السنوار هو العائق الوحيد أمام إطلاق سراحهم. وفي السياق عينه، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي أن خيار وقف الحرب في غزة ليس على جدول أعمال إسرائيل حالياً. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث قال: لقد حذرنا من أن عملية رفح ستؤدي إلى مذبحة، ولقد رأينا عواقب الهجوم. وردا على نتنياهو، اعتبر جريفيث أن وصف الهجوم على مخيم في رفح بأنه خطأ هو رسالة لا تعني شيئا للقتلى. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد توجه إلى نتنياهو بالقول: أنت غير مؤهل لتبقى رئيسا للحكومة، وزراء حكومتك يسرقون المال العام ويسببون المشاكل ويدمرون مستقبل أبنائنا.
على خط المفاوضات، أكدت وزارة الخارجية القطرية أن الهجوم الإسرائيلي على رفح يعيق جهود الوساطة والتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى. ورجحت هيئة البث الإسرائيلية أن يسلم فريق المفاوضات الوساطة اليوم مقترحا أقره مجلس الحربي لإنجاز صفقة تبادل الأسرى.
صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اتهمت نتنياهو بمحاولة عرقلة صفقة الأسرى حتى قبل نضوجها.
تزامناً اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 أشخاص في مظاهرة في حيفا احتجاجاً على استمرار الحرب على غزة. وفي باريس أغلقت الشرطة الفرنسية الطرق المؤدية إلى السفارة الإسرائيلية أمام مظاهرة تطالب بوقف الحرب على غزة.
غيب الموت فجر اليوم الفنان فؤاد شرف الدين عن 83 عاماً بعد رحلة أغنت السينما اللبنانية بكثير من الأفلام، منها القرار، حسناء وعمالقة والممر الأخير. صوت كل لبنان تتقدم من أسرته ومن نقابة الفنانين بأحر التعازي القلبية، سائلة الله أن يسكنه فسيح جناته.
ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، بخاصة في المناطق الساحلية والجبلية.
ختاما تذكير بالعناوين: صباح الجنوب بدأ ساخنا، قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة وغارات بالطيران الحربي تشعل حرائق وحزب الله يرد. لبنان واجه الاتحاد الأوروبي بموقف موحد وحراك شعبي يؤكد عدم قدرته على احتمال النزوح السوري. وبوريل لا للعودة راهنا. لودريان في بيروت مساء، جولة جديدة من اللقاءات، وبر يرفض أي حوار خارج لبنان. قصف رفح ومستشفياتها يرفع عدد الشهداء ويحاصر الطواقم الطبية، واستهداف لخيم النازحين صباحا. جولة مفاوضات اليوم سبقها اشتباك مصري إسرائيلي على الحدود، ولابيد لنتنياهو أنت غير مؤهل.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.